بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن نهجنا هذا المنهج الآن، أنه يوجد تعارض بين الروايات التي هي حجة، هذه حجة علائية، هذه حجة علائية، فالتعارض بينهما ماذا نعمل؟ فقبلنا التعارض، فقلنا ما هي القاعدة عند التعارض؟ قاعدة التساقط أو التخيير أو الترجيح. فهذا حكم الموضوع اللي هو التعارض حقيقي، تعارض حقيقي مو جمع عرفي. يعني قلنا قسمين عندنا تعارض، جمع عرفي لكن تعارض في أول نظرة ثم بالتأمل يزول التعارض، أما التعارض المستقر فنبني الآن ونمشي كما عليه المدرسة الإمامية بوجود تعارض بين الحجتين، فمع وجود الحجتين ما هي القاعدة؟ وهل تدخل الشارع في حل هذا التعارض بين الحجتين؟ على هذا نمشي. وهذا سوالنا مشكلة، تعارض يعني شلون؟ شلون الإمام يقول شيئين متعارضين؟ هذا شلون معصوم؟ أو الأئمة كلهم معصومين، إمام هيك يقول، إمام هيك يقول، شلون ذولا معصومين؟ فأوجد هذا البحث مع إقرار التعارض أوجد زلزلة في الاعتقاد بالعصمة الذي هو أساس المذهب الإمامي، أساس المذهب الإمامي. هذه الزلزلة في الإمامة في العصمة هاي لمن حصلت؟ حصلت لبعض الناس مثل هذا أبا الحسين الهاروني الذي هو من مذهب الزيدية الذي يعبر عنه بالمؤيد بالله. هاي الزلزلة ما تحصل عند الإنسان الذي كانت عقيدته بالإمامة استنادا إلى الآيات القرآنية والروايات المتواترة، هاي ما تحصل. أنا إذا عندي عقيدة بالإمامة والعصمة ناشئة من الآيات القرآنية ومن الروايات المتواترة، وجود التعارض في الروايات ما يزلزل هاي العقيدة. كمن تتزلزل عقيدته؟ الشيخ الطوسي يقول هذا انحراف أبا الحسين الهاروني، هذا يدل على أنه دخل المذهب على غير بصيرة، صار إمامي بدون بصيرة، اعتقد المذهب من جهة التقليد، ما عنده اجتهاد بالعصمة. أدلة العصمة إذا يقرأها آيات قرآنية، آية التطهير والروايات، مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي لن يفترقا، العترة التي فسرت بالأئمة لن يفترقا، يعني ما يسوون شيء خلاف القرآن. لو كان عنده هيك عقيدة ناشئة عن اجتهاد في العصمة ما يتزلزل بقولنا أكو تعارض بين الأدلة، لكن تزلزل لأنه ما عنده نظرة ثاقبة في أدلة العصمة، أدلة محكمة قوية. على كل حال مشكلتين عندنا، تزلزل في العصمة ورجوع من المذهب الإمامي إلى غير المذهب الإمامي. وإحنا قلنا أكو قول، ادعوا لمعنى أن تعارض ماكو. هذا القول لما نقوله واحد يتعجب، شلون ماكو تعارض؟ هاي الدنيا كلها تقول، علماء كلها يقولون تعارض. أقول إيه تقول فهمهم
فهمهم أن أكو تعارض. فهمهم. وبعض العلماء يقول ماكو تعارض. شنو التعارض؟ أنت صار عندك اعتقاد بأن هذه الرواية حجة ودلالتها كذا. هذه الرواية حجة ودلالتها كذا والدلالتان متنافيتان. أنت فهمك. هذا فهمك ما يكون حجة على مجتهد آخر. فهم مجتهدين لا يكون حجة على فهم مجتهد آخر. مجتهد آخر شو يقول؟ يقول عمي أنت تتصور أكو تعارض. اجوا الأئمة قالوا الحجة الحجة منهما ما وافق القرآن. ثاني مو حجة مو تعارض. خل أكمل. الإمام شي يقول؟ ما يقول اثنينات حجة. الإمام ما قال. إمام قال الحجة هذه ما وافق القرآن. الحجة ما خالف العامة. الحجة ما اشتهر. لما الحجة هذه الثاني شنو؟ مو حجة. هذا رأي قول عميق. شلون بالتعارض الوهمي وهو بين العام والخاص أو المطلق والمقيد أو الحاكم والمحكوم أو الوارد والمورود أو الناسخ والمنسوخ؟ شلون قلنا هناك أكو جمع عرفي التعارض كان بدويا ثم زال؟ عدنا من العلماء من يقول هذا التعارض المستقر هم وهمي. الإمام قال لنا وهمي. احنا نشوفه تعارض مستقر. إمام قال لنا وهمي. قال الحجة واحدة وهي ما وافق القرآن. خلص. ثاني مو حجة. شوف. مو تعارض ونرجح. لا لا لا. ميز الحجة من اللا حجة. على هذا إذا تعارض ماكو ما تجي ذيك الشبهة إلى أبي الحسين الهاروني. ما تجي. الحجة اجتي على قول مشهور الإمام بوجود تعارض حتى مع قول الإمام. خذ بما وافق الكتاب خذ بما خالفه. تجي الشبهة. هسه احنا ما نمشي على هذا الرأي الذي قلنا يقول ماكو تعارض. لا عوفه هذا. هذا عوفه. قد ننتهي إليه وقد لا ننتهي إليه. احنا نبني على التعارض. بويا اكو تعارض بين الأدلة وتعارض حقيقي. والإمام رجح الحجة على الحجة. يعني التعارض موجود. رجح حجة على حجة. يبقى التعارض موجود. على هذا قد يقال بأنه شون ذول الأئمة معصومين؟ شون النبي معصوم؟ شو تجي روايات عن النبي؟ هاي حجة وهاي حجة. أنه تزوج ميمونة وهو محل، تزوج وهو محرم. هذه نقطع بكذب أحدهم لأنه عمل واحد، لو محل لو محرم. لكن صلى في الكعبة لم يصلي في الكعبة. هذه من الروايات حينما دخل يوم البدر. احنا شو نقول؟ نقول هذا التعارض لو من الأئمة صادر 100% ومن النبي لكم حق تشككون في العصمة وكونوا تراجعون ماذا قال الأئمة في التعارض. أما هذا التعارض مو من الأئمة. هذا التعارض إلى أسباب متعددة. إلى أسباب متعددة هذا التعارض. أولا قد يكون التعارض وهمي كما قلنا في العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ. بس أنت ما تدري أنه هذا ناسخ لذاك. تشوف حكمين متضادين بس ما تدري أن الثاني نسخ الأول أو حاكم ومحكوم أو وارد ومورود. هذا عوفة. هذا تعارض وهمي. يصطلح عليه التعارض لكنه في الحقيقة ماكو تعارض. أكو جمع عرفي ما متعارض الأدلة. هذا التعارض منين حصل؟ هذا الوهمي أطلاق وتقييد عام وخاص. هذا حصل من التدرج في بيان الأحكام مراعاة لحالة المتشرعة. المتشرع لما دخلوا الإسلام لما تطيب الأحكام مرة واحدة ما يستوعبوها كثيرة وقوية وشديدة، شوية شوية طاهم الأحكام. فالطاهم العام بعدين جاب الخاص، طاهم المطلق بعدين جاب المقيد، طاهم المحكوم بعدين جاب الدليل الحاكم. هنا المتشرعة والعباد لم تكن حالتهم تسمح باستيعاب التفاصيل مال الشريعة دفعة واحدة. في تلك الظروف التي ماذا تعليم وتعلمهم صعب، مو مثل هذا زماننا، تعليم وتعلمهم صعب. فالتدرج الطبيعي في إعطاء الأحكام، التدرج الطبيعي في مجال إعطاء الأحكام وتربية الفرد المسلم، تثقيف ثقافة دينية، وهذه الأمور طبقها النبي تدريج في الأحكام. في بدء الدعوة الإسلامية كانت الأحكام تتدرج شيئا فشيئا. النبي يقول شيء، الإمام يأتي بالتخصيص، لأن الأئمة حفظوا السنة النبوية. النبي أعطاهم السنة ليأتوا بالمخصص والمقيد في وقته، فحافظوا على السنة النبوية. فأكو بيانات وقرائن جاءت بعد تشريع أصل الحكم، إجا تقييد، إجا تخصيص، إجا نسخ أن ذلك الحكم الأول ليس لعموم الزمان، لزمان خاص، فرفع الحكم بالنسخ. أو جاء دليل حاكم على الدليل المحكوم. هاي حالة التدرج أوجدت عندنا تعارضا وهميا، وهو الذي نعبر عنه بالجمع العرفي، تعارض لكن يجمع بينه جمعا عرفيا. هذا التدرج في الأحكام سنشوفه. الإمام يتكلم، يبقى السائل يلح عليه يلح عليه يلح عليه إلى أن يفصل. زبيت إمام ما يبين التفاصيل، يوجز ويعطي حكما واحدا ويسكت، لكن السائل ما يعوفه، يظل يلح يظل يلح يظل يلح إلى أن يعطي تفصيل، يعطي تفصيل. مثلا مثلا واحد يسأل الإمام، كم هو الفاصل بين عمرة مفردة وعمرة مفردة؟ قال شهر. قال أيكون أقل من ذلك؟ قال لك شهر، قوم روح. قال 10 أيام. ولذلك أكو قول أن الفاصل بين العمر المفردة والعمر المفردة الثانية مو إلا شهر، 10 أيام مو إلا 10 أيام، 5 أيام مو إلا 5 أيام، يوم مو إلا يوم، في يوم عمرتين. أكو قول، لأن هذا ما يقول له شهر ويظل يلح عليه يقول له 10 أيام، يعني الشهر متعين؟ لا، ما متعين. السيد الخوي يضرب مثال آخر، يضرب مثال آخر، يقول ورد عندنا أن المحرم إذا نتف أحد أبطيه، أي أبط بشعر، إذا نتف قال عليه شات، كفارة من محرمات الإحرام نتف الشعر، لو بالحج لو بالعمرة. محرم إجا خبر آخر هم معتبر، يقول إذا نتف المحرم أحد أبطيه يطعم 3 مساكين. خب هسه احنا فعل واحد كفارتين به أو كفارة، نعلم بأنه كفارة واحدة، نعلم كفارة واحدة، إذا كفارة واحدة. الأول شاث يعني ظاهره وجوب الشاث وأنها متعين. ثاني إطعام 3 مساكين يجب ومتعين. لكن علمنا أنه ماكو وجوبين، علمنا من الخارج ماكو وجوبين. نرفع اليد عن التعيين، نقول إما شاث إما 3 أيام، إما شاث يذبحها للفقر أو 3 أيام. إذا رفعنا اليد عن التعيين، نعم، لأن فعل واحد بكفارة واحدة، فعل واحد مخالف للإحرام من محرمات فيه كفارة واحدة. هذه رواية صحيحة تقول شاذ، رواية صحيحة علمنا أن الكفارة واحدة. عدم وجوبهما، نرفع اليد عن التعيين صار تخير. هذا جمع عرفي أو لا. الراوي يسأل الإمام يقول له المرأة المحرمة تخلي نقاب على وجهها تستر الوجه؟ احنا عندنا ستر الرجال، ستر الرأس ما يجوز بالإحرام، المرأة لا، ستر الرأس واجب، ستر الوجه ما يجوز. قال كره الإمام النقاب، كره في لسان الروايات وفي القرآن الكريم يعني حرمة. لا تروح للكراهة الاصطلاحية، كم مرة احنا قلنا كره في القرآن يعني بغضة في القرآن. العلماء بعدين قالوا اكو معنى الاصطلاحي للمكروه، وهو الذي فيه حزازة قليلة يجوز فعله. هذه اصطلاح جعله العلماء المتأخرين، اما في اللغة وفي القرآن وفي الاحاديث كره يعني محرم يعني مبغوض. فيقول الراوي يقول كره الإمام الصادق النقاب للمرأة المحرمة يعني محرم مبغوض. خب شو تسوي هاي المرأة؟ هذا وجهها جميل، شو تسوي؟ يقول تسدل الثوب على وجهها. هذا إزدال الثوب مطلق، إزدال الثوب على الوجه مطلق. وين تسدله؟ إلى أعلى الأنف أو إلى أسفل الأنف أو إلى الذقن؟ السائل يريد تفصيل، فالإمام بيّن له قال تسدل الثوب على الوجه إلى طرف الأنف، هذا مو أعلى الأنف، طرف الأنف هذا الأسفل، قدر ما تبصر لهنا، قدر أن تشوف أمامها شكو وتمشي. هنا قال إلى حد ذلك تستر وجهها، تزل الثوب بدون أن يلاصق الوجه، قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر. هذا السيد الخوئي يقول جمع عرفي، تسدل النقاب على وجهها، هذا مطلق، إلى طرف الأنف قيد الإسدال مو إلى الذقن، إلى طرف الأنف، يقول هذا جمع عرفي. على كل حال هذا التعارض الوهمي الذي بيه جمع عرفي، وقلنا هذا مو تعارض مستقر، أكو تعارض مستقر. منين إجى التعارض في هذا المستقر؟ بابا قد يأتي من ضياع القرينة مو من الإمام، هذا التعارض جاء من ضياع القرينة، قرينة مكتنفة بالنص، قرينة مكتنفة بالسياق الذي ورد النص فيه، مرة القرينة بالنص مرة القرينة السياقية. الراوي يغفل لما ينقل الرواية ما يجيب القرينة، صار تعارض عندنا، أو يأتي التعارض من تقطيع الرواية، أو يأتي التعارض من كون القرينة ارتكازية عامة نشأت من البيئة والظروف، ظروف النص. هاي القرينة مو محسوسة، هاي ارتكازية مو محسوسة. هنا القرينة المركوزة في الذهن، مركوزة في ذهن الإنسان، الراوي قد لا يرى حاجة إلى ذكرها، ما يذكرها، صار تعارض، صار تعارض. إذا ظهور مبتني على قرينة ارتكازية، أنت القرينة الارتكازية تغفلها، ما تذكره، صار تعارض بين ذاك النص الذي اعتمد على القرينة الارتكازية وعلى هذا النص الذي غفل القرينة الارتكازية. هذا جاء تعارض من الراوي الذي غفل في مقام نقل الرواية. مثل مثلا شلون راوي يغفل عن نقل القرينة يصير تعارض. هذا الرواية التي تقول يرويها جابر عن النبي، نهى النبي يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، تاكل لحم الحمار، نهي، نهي يعني يدل على الحرمة، وأذن في لحوم الخيل، خير ما يخال حمار، نهى عن أكل لحمه. ولذلك ذهب بعض أهل السنة إلى تحريم أكل لحم الحمير. لكن تعال إلى رواياتنا الإمامية، جوزت أكل لحم الحمير كما جوزت أكل لحم الخيل. إذن رواياتنا تجوز. جابر لما ينقل عن النبي أنها عن أكل لحوم الحمر الأهلية مو الوحشية، صار تعارض عن النبي. جابر ينقل عن النبي حرام أكل لحم الحمر، أئمة ينقلون عن النبي حلال، أو هم يقولون حلال، هم معصومين، النبي معصوم، صار تعارض. منين جاء التعارض؟ لأن جابر لما نقل الرواية، هاي الرواية كان فيها قرينة، بوي ذولا في حرب خيبر كانت الأحمر تحمل السلاح والعتاد والغذاء، إذا ذبحوها شامون يشيل السلاح والعتاد والغذاء راح يحمل الجيش، إذا حمل الجيش يضعف عن القتال، لذلك نهى النبي عن أكل لحوم، لا تذبحون الأحمر، خلوها تحمل أمتعتكم وسلاحكم وغذاءكم. فهذا النهي نهي حكومي لفترة معينة ما دمتم في حرب، وهي تحمل أسلحتكم أمتعتكم غذاءكم. جابر لما نقل هذا الرواية ما نقل القرينة، ولذلك اسكت اسمع اسمع، ولذلك لما الإمام الباقر قال له يا أبا لحم الحمار حلال، قال إيه حلال، قالوا النبي نهى، قال إخو نهى، لأنها كانت حمولتهم، هذا نهي حكومي مؤقت، هذا مو حكم شرعي إلى يوم القيامة. فالإمام بيّن أن النهي كان لغاية، ما نقلها جابر، ما نقلها جابر. فالإمام بيّن أكو قرينة غفل عنها جابر، نبه عليها الإمام الباقر. إذن لحم الحمار حلال، إنما حرم لفترة معينة، هذا حكم حكومي، راح التعارض. وإلا لولا تنبيه الإمام الباقر شاقلنا أكو تعارض. رواية عن النبي تقول لحم الحمار حرام نهى، وروايات أهل البيت الأئمة يقولون حلال، وكلهم معصومين، تعارض يصير موجود. هذا التعارض إجى من غفلة الراوي، غفلة جابر عن بيان لماذا نهى، هل نهيا شرعيا إلى يوم القيامة يبين حكم شرعي، أو نهي حكومي كانت حمولتهم يحملون عليها، إذا ذبحوها من يحمل، يحمل الجيش، الجيش بعد ما يقدر يقاتل. لذلك الإمام قال نهار لأنها كانت حمولتهم، وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن. إذن هذا حكم حكومي لبعض الوقت ويروح يزول، هذا ما ينافي الحكم الشرعي الذي قاله الإمام أن لحم الحمار حلال أكله. سأكون مثال آخر لغفلة الراوي، مثال أنه عمي أبونا مات، يجوز نبكي عليه؟ النسوان تبكي عليه؟ الرياجيل يبكون عليه أو ما يجوز؟ بل يجوز. النبي أما بكى على ولده إبراهيم، النبي أما بكى على ولد إبراهيم، وأشار النبي أنه ابكوا على حمزة سيد الشهداء فإنه لا بواكي له. إذن البكاء على الميت يجوز؟ إيه نعم يجوز. لكن جت رواية عند أهل السنة تقول عائشة، بلي ها هذا، إن عبد الله بن عمر يقول عن عائشة إن الميت ليعذب ببكاء الحي، الحي ابنه وزوجته يعذب. عائشة قالت شنو الحشي شنو يعذب؟ بابا النبي لما مر على يهودي أو قبر يهودية يبكى عليها، قال يبكون عليها وهي تعذب في قبر لأنها يهودية ما أسلمت، مع وضوح الحق، مو بسبب بكاء أهلها عليها، لا لأنها يهودية. تلازم بين كونه يهودي والعذاب، لأنه وليس تلازم بين بكاء أهله عليه، لا. الراوي وهم في ذكر السبب من البكاء على الميت، قال البكاء يوجب، البكاء عليه يوجب تعذيب. لا عمي، مر على قبر يهودية قال أن يبكون عليها وهي تعذب لأنها يهودية لا بسبب بكائهم عليه. فهذا التعارض منين إجا؟ التعارض من غفلة الراوي. ولذلك في سنن أبي داود يقول رسول إن الميت ليعذب ببكاء أهلي عليه. قالوا العائشة، قالت هذا ابن عمر الذي نقل الرواية غلط ونسي، وهل وهل يعني غلط ونسي، إن صاحب القبر ليعذب وأهله يبكون عليه لأنه يهودي، وإلا لا تزر وازرة وزر أخرى. هذا يبكي عليه سوى ذنب، كذاك ليش يعذب؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله.